السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. قال أبو عبد الله: القنو العذق، والإثنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان، مثل صنو وصنوان. وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه إلي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله فقال: يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه علي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. القسمة يعني قسمة الأموال، وهي نوع من القضاء، وسيأتي القضاء في المسجد. وتقسيم أموال بيت المال على المحتاجين والمستحقين، ومنها الزكوات من زكاة الفطر وغيرها من الأمور العامة التي لا يقصد منها نفع القاسم، لا يقصد منها نفع القاسم الذي يقسم ويستعمل المسجد لنفعه الخاص، هذا ما يجوز في المسجد. لكن نفع العامة، المساجد بنيت لذكر للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن، ولا يمنع منها ما ينتفع به عموم الناس فيعلق فيه القنو ليأكل منه المحتاج، وتودع فيه صدقات الفطر وما أشبهها، ما لم تضيق على الهدف الأصلي الذي من أجله بنيت المساجد. فإذا آذت المصلين وضيقت عليهم منعت ولو كانت خير. ومن ذلكم حلق التعليم والتحفيظ تجعل في المساجد، ويستفيد الناس من المساجد في هذه الأبواب الخيرية، ولكن إذا ضايقت المصلين فلا، لأن المساجد بنيت أساسا للصلاة، بعض الحلق ما تضايق بالزحام، تضايق بعض المصلين برفع الأصوات، هذه لا شك أنها الصلاة مقدمة على التعليم، ومع ذلك تعالج بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة. قال: باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. تعليق القنو ما في الحديث ما يدل عليه، وجاء حديث في السنن ليست على شرط الإمام البخاري ما يدل عليه صراحة، ولكن ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله من نثر المال الذي جاء من البحرين لينتفع به عموم الناس بعد توزيعه من قبله عليه الصلاة والسلام يشمل مثل هذا وغيره، لأنه استعمال حيز من المسجد، وهذا للصدقة وهذا صدقة أيضا للأكل. القنو العذق هو معروف لا يحتاج أن يعرف، والإثنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان، مثل صنو وصنوان، مثل صنو وصنوان، والصنو المثل، إن عم الرجل، إن عم الرجل صنو أبيه، إن صحيح صحيحين، إن عم الرجل صنو أبيه يعني مثله. وكذلك في قوله جل وعلا صنوان وغير صنوان، يعني من النخل ما يخرج من أساسه فرعان، هذا مشاهد موجود، هذان صنوان، هذا مثل هذا، وغير صنوان يعني واحد ما له مثيل مشارك له. وقال إبراهيم في بعض الروايات يعني ابن طهمان، يعني ابن طهمان، عن عبد العزيز هو ابن صهيب، عن أنس بن مالك، هذا الخبر يسمى عند أهل العلم معلق، لأن البخاري لا يروي عن إبراهيم بن طهمان فيكون حينئذ معلقا. البخاري روى عن بعض شيوخه الذين لقيهم وروى عنهم بصيغة التحديث، قال حدثنا فلان، روى عنهم بصيغة قال فلان وشيخه. من أهل العلم من يرى أن هذا نوع من التعليق، ولو أراد الرواية بالسند المتصل لقال حدثنا، مثل ما قال في المواضع الأخرى. والمرجح والذي رجحه حافظ العراقي وابن الصلاح وغيرهما أنه متصل وليس بمعلق، والذي يقول حافظ العراقي رحمه الله: أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالفي. عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال في بعض النسخ بن مالك ولا يحتاج إلى بيان معروف، قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، جاء وصفه بالكثرة، وجاء تقديره بمئة ألف، وهذا كثير بالنسبة لعهده عليه الصلاة والسلام، فقال: انثروه في المسجد، انثروا المال بالمسجد. والمعروف عند الناس والأنفس وما بنيت عليه أو جبلت عليه من شح أنه يودع الأماكن المغلقة المحكمة ذلك يحتاط لها الأموال، يحتاط لها فيوضع لها الغلق والأبواب والخزائن المتينة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال انثروه في المسجد، وراح يصلي ولا التفت إليه. قد يقول قائل ألا يلام من وكل له حفظ مال ففعل هكذا؟ بلى، لا، أعطاك واحد جوالك جوال وتكلم به من حطيته على ذا ورحت تصلي، فرط ولا من تفرط؟ الأموال الطائلة هنا، قال انثروه، وذهب يصلي وما التفت إليه. فقال انثروه في المسجد، وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، لأن الدنيا ما دخلت قلبه عليه الصلاة والسلام. فلما قضى الصلاة جاء فجلس، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، هذا طالع وذا داخل وذا جاء وذا راح، خذ خذ خذ. ها؟
وما يكون هذا سبب عدم التفريط؟ أنه سيعطي أساسا سواء قبل أو بعد، لو أخذ شخص هو في حكم
لا، لكن الأموال الأصل فيها أنها تحت نظر ولي الأمر، ما تترك لمن يعبث بها، يأتي طفل فيأخذ، يأتي سارق ويأخذ، ويأتي كذا وكذا.
طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته يقول يعطي بلا
حساب، يعطي بلا حساب، ولا سمعنا وأنه يهدر الأموال بدون قيد ولا شرط.
قد يكون في هناك واحد يعني من الصحابة أو يكونوا مربين الصحابة ألا يأخذوا إلا بإذن الأغلب مثلا.
ما ليس لهذا، أنت لو تشوف مال دراهم منثورة بذا وتعرف أنها من بيت المال، تأخذ ولا ما تأخذ؟
أكيد
تأخذ، تكثر مثل العباس،
اللي يقدر عليه
مثل العباس. انتبه لنفسك بس، يجي قصة العباس رضي الله عنه. إذ جاءه العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إن عم الرجل صنن وأبيه، فقال يا رسول الله أعطني أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، عقيل ابن أبي طالب أسر يوم بدر مع العباس، ودفع العباس فديته وفدية عقيل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ، فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يكثر، فذهب يقله فلم يستطع. فقال يا رسول الله أمر بعضهم، في رواية مر بعضهم يرفعه إلي، قال لا، هذا عمه صن وأبيه، خل واحد يرفعه علي، قال لا، ارفعه أنت، قال لا. الطاعة في مثل هذا الأمر واجبة ولا غير واجبة؟ غير واجبة، لأن هذا أمر ليس من المعروف، المعروف أن يأخذ بقدر حاجته، لو أخذ بقدر حاجته قال مر أحد يوصله البيت ولا وصله أنت البيت، ها؟
لا احتمال،
فعل.
بس الشيخ هذا المال من الصدقة وهما تحل لهم الصدقة أو يعني
هو مال صدقة والشجل.
طيب ايه؟ والعباس ما هم
صدقة وليست زكاة. لا 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 لا، قد يكون من ما ضرب عليهم، يبي يبين في الشرح.
ما يكفي حاجته ما يقله أي
شو؟
أقول ما يكفي حاجته ما يقله،
اللي يكفي حاجته لكن أكثر، هذا ملأ ثوبه كله، والحاجة ما بحاجة السنين القادمة.
واضح المعنى هذا، لكن أنا أتكلم في أن لما رفض النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذها ابن العباس هل هو زائد عن حاجة لا يحل له أو أنه مكروه وليس
مكروه يعني من باب الشرح على الدنيا؟ نعم والتهافت عليها.
ألا يلتمس العباس رضي الله عنه أنما دفع فداء ابن أخيه قد يكون مثله أكثر مما أخذ؟
قد يكون، لكن هذا الحاصل، أنت هدفك يا العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام الآخرة، يبغي أن تقتدي أو المطلوب أن تقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، ما ترك لنفسه شيء، ما ترك لنفسه شيء عليه الصلاة والسلام. قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنثر منه خفف، ثم ذهب يقله، قال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه علي، قال لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنثر منه، ثم احتمله فألقاه على كاهله، احتمله هكذا ورماه على منكبه، ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا، توارى أبعد، يتبعه بصره عجبا من حرصه رضي الله عنه وأرضاه. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم، ما يوجد هناك ولا درهم. وجاء في الحديث في البخاري وغيره: ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا تأتي علي ثالثة، مثل أحد تأتي علي ثالثة ولا عندي منه درهم. ما قال دينار بعد، درهم، إلا شيء أرصده لدين سدد بدين، إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وشماله من أمامه ومن خلفه عليه الصلاة والسلام. أقرأ.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله باب القسمة أي جوازها، والقنو بكسر القاف وسكون النون، فسره في الأصل في روايتنا بالعذق، وهو بكسر العين المهملة وسكون الذال المعجمة، وهو العرجون بما فيه. وقوله الاثنان قنوان أي بكسر النون، وقوله
بما فيه يعني من التمر.
وقوله مثل صنو وصنوان أهمل الثالثة اكتفاء بظهورها. قوله وقال إبراهيم يعني ابن طهمان كذا في روايتنا وهو صواب، وأهمل في غيرها. يعني صنو وصنوان وصنوان
الجمع. نعم.
قوله وقال إبراهيم يعني ابن طهمان كذا في روايتنا وهو صواب، وأهمل في غيرها. وقال الإسماعيلي ذكره البخاري عن إبراهيم وهو ابن طهمان فيما أحسب بغير إسناد، يعني تعليقا. قلت وقد وصله أبو نعيم في مستخرجه والحاكم في مستدركه من طريق أحمد ابن حفص ابن عبد الله النسابوري عن أبيه عن إبراهيم ابن طهمان، وقد أخرج البخاري بهذا الإسناد إلى إبراهيم ابن طهمان عدة حديث. قوله عن عبد العزيز بن صهيب كذا في روايتنا وفي غيرها عن عبد العزيز غير منسوب، فقال المزي في الأطراف: قيل إنه عبد العزيز ابن رفيع وليس بشيء، ولم يذكر البخاري في الباب حديثا في تعليق القنو. فقال ابن بطال: أغفله. وقال ابن التين: أنسيه، وليس كما قال، بل أخذه من جواز وضع المال في المسجد بجامع أن كل منهما وضع لأخذ المحتاجين منه، وأشار بذلك إلى ما رواه النسائي.
كل منهما يأخذ حيزا من المسجد، فما دل على جواز هذا يدل على جواز ذاك. نعم. ها؟ لكن اللي يلفظون النوى في المسجد ما يمكن،
قد يترتب عليهم امور اكثر من
لكن وجه الشبه او الجامع بينهما يكفي، في اشياء ثانيه بعد، اللي اكل واصاب يديه من الاذى، من اذى التمر او دبس التمر أو ما أشبه ذلك يحتاج إلى غسل يدي ويحتاج لك ما ترد هذه. نعم.
وأشار بذلك إلى ما رواه النسائي من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا وقد علق رجل قنا حشف، فجعل يطعن في ذلك القنو ويقول: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا، وليس هو على شرطه وإن كان إسناده قويا، فكيف يقال إنه أغفله؟ وفي الباب أيضا حديث آخر أخرجه ثابت في الدلائل.
جرت عادته عن البخاري رحمه الله أنه يشير إلى ما في الباب ولو لم يذكره لأنه ليس على شرطه. نعم.
وفي الباب أيضا حديث آخر وأخرجه ثابت في الدلائل بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل حائط بقنو يعلق في المسجد، يعني
ثابت
للمساكين.
ثابت بن
القاسم.
نعم، صاحب
دلائل
الدلائل في
غريب الحديث.
هو في غريب الحديث، أجب عنوانه لكم جواب ولا نسأل أبو رضوان؟ ها؟ أسأله؟ ما جاوب أنت؟ ها؟
ليش اسمه هكذا الدلائل في غريب الحديث؟
لا ما هو في غريب هذا. طلعته؟
طلع.
لا لا ما بيك تطلع. ها؟ ثابت بن قاسم السرقسطي. الكتاب؟ حين تقل اسم الكتاب؟ لكن أنت اسم الكتاب؟ الدلائل ما تجي في هو في غريب الحديث، لكن في شرح الحديث بالشاهد والمماثل. وهذا الكتاب ألفه الابن ثم مات الابن وأكمله الأب. ها؟ وجد منه قطعة طبعت في 3 مجلدات ولا أدري شيئا عن الباقي، ومن من من أفضل كتب الغريب وإن كان شموله أقل من النهاية وغيرها. نعم.
قال: وفي الباب أيضا حديث آخر وأخرجه ثابت في الدلائل بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل حائط بقنو يعلق في المسجد، يعني للمساكين. وفي رواية له: وكان عليها معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، أي على حفظها أو على قسمتها. قوله: بمال من البحرين، روى ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال مرسلا أنه كان 100,000، وأنه أرسل به العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه من خراج البحرين، قال: وهو أول خراج حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعند المصنف في المغازي من حديث عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، وبعث أبو عبيدة بن الجراح إليهم، فقدم أبو عبيدة بمال، فسمعت الأنصار بقدومه الحديث، فيستفاد منه تعيين الآتي بالمال. لكن في الردة للواقدي أن رسول العلاء ابن الحضرمي بالمال هو العلاء ابن حارثة الثقفي، فلعله كان رفيق أبي عبيدة. وأما حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك، وفيه: فلم يقدم مال البحرين حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، فهو صحيح كما سيأتي عند المصنف.
نعم صحيح. وقدوم المال الذي لم يأتي إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لسنة تلي هذه السنة التي جاءت، لأن مصالحة على سنين. نعم.
قال: وليس معارضا لما تقدم، بل المراد أنه لم يقدم في السنة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان مال خراج أو جزية، فكان يقدم من سنة إلى سنة. قوله: فقال انثروه، أي صبوه. قوله: وفاديت عقيلا، أي ابن أبي طالب، وكان أسر مع عمه العباس في غزوة بدر. وقوله: فحثى بمهملة ثم مثلثة مفتوحة، والضمير في ثوبه يعود على العباس رضي الله تعالى عنه. قوله: يقله، بضم أوله من الإقلال وهو الرفع والحمل. قوله:
ومنه القلة، القلة إذا بلغ الماء قلتين، القلة قيل لها قلة لأنها يقلها الرجل المتوسط بيديه. نعم.
قوله مر بعضهم بضم الميم وسكون الراء، وفي رواية أؤمر بالهمزة، وقوله يرفعه بالجزم لأنه جواب الأمر.
يرفعه.
نعم. ويجوز الرفع أي فهو يرفعه،
إجابة الطلب، مجزوم جواب الطلب، يرفعه. نعم.
قوله على كاهله أي بين كتفيه، وقوله يتبعه بضم أوله من الإتباع، وعجبا بالفتح، وقوله وثم منها درهم بفتح المثلثة أي هناك. وفي هذا الحديث بيان كرم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التفاته إلى المال قل أو كثر، وأن الإمام ينبغي له أن يفرق مال المصالح في مستحقها ولا يؤخره. وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث في كتاب الجهاد في باب فداء المشركين، حيث ذكره المصنف فيه مختصرا إن شاء الله تعالى. وموضع الحاجة منها هنا جواز وضع ما يشترك المسلمون فيه من صدقة ونحوها في المسجد، ومحله ما إذا لم يمنع مما وضع له المسجد من الصلاة وغيرها مما بني المسجد لأجله، ونحو وضع المال وضع مال زكاة الفطر. ويستفاد منه جواز وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من يعطش، ويحتمل التفرقة بين ما يوضع للتفرقة وبين ما يوضع للخزن، فيمنع الثاني دون الأول، وبالله التوفيق.
نعم.
سم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس رضي الله تعالى عنه قال: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، فقال لي: أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. فقال: لطعام؟ قلت: نعم. فقال: لمن معه؟ قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم.
يقول الإمام البخاري رحمة الله علينا وعليه: باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه. من دعا لطعام في المسجد، في المسجد الجار والمجرور متعلق بدعاء، وليس الطعام هو الذي في المسجد، الدعوة في المسجد. لو كان شخص عنده مناسبة زواج ودعا إلى وليمة العرس في المسجد، نعم، كان هذا مستند. من دعا لطعام في المسجد، وليس الطعام الذي يوضع في المسجد، ولا مانع أن يوضع الطعام في المسجد استدلالا بالقنو ما لم يترتب عليه تلويث المسجد. ومن أجاب منه، أجاب من المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد ودعي للطعام فأجاب من المسجد. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة، سمع أنسا، إسحاق سمع أنسا قال، ابن أبي طلحة سمع أنسا، ايش علاقة أنس بأبي طلحة وولده؟ نعم، ربيبه، ها، أم أنس. قال: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، فقمت فقال لي: أرسلك أبو طلحة؟ من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام أنه يعرف أو يعرف، يخبر بما سيكون من أصحابه وما يهمه وما يحتاج إليه. أبو طلحة ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بيجيك فلان، أو أخبر بطريق أخرى له الله الذي أخبره بذلك. أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. فقال لي طعام؟ قلت نعم. كل هذه من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، معجزاته. قلت نعم. فقال لمن معه قوموا، لمن معه قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم. قوموا، يعني لو كان العدد كبير والطعام يسير، هذا بالنسبة له عليه الصلاة والسلام لا إشكال، لا إشكال، لأن الله جل وعلا يبارك له في هذا الطعام ويكفيهم بل يزيد عليهم ولو كان قليلا. لكن لو جاء واحد من الجيران وقال تفضلوا على العشاء ورحنا المجموعة كلهم، إحراج، إحراج، لا بد من أن يستأذن لهم. أدخل؟ نعم. ومن معي؟ يعني كان يتحمل بيقول نعم، أو يدبر نفسه الآن الظروف والله الحمد ما فيها إحراج كبير إلا بقدر أن ينقص المال عن المضيف، وإلا بإمكانك يجيك ضيف بعد صلاة العشاء والضيف كأنك مستعد له قبل شهر، الحمد لله من تيسير الله على المسلمين. وين؟ قال فقال لمن معه، وعندنا في خلاص نشوف.
نعم معه في طاء.
فقال لمن معه قوموا، فانطلق وانطلقت بين أيديهم. في 14 قال ها 14 مكتوب صح حوله، في رواية أبي ذر حوله، على كل حال اللي حوله معه يعني خلاف لفظي. نعم سم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه، وفي رواية الكشميهني ومن أجاب إليه. أورد فيه حديث أنس مختصرا،
يعني أجاب إلى الطعام. نعم.
وأورد عليه أنه مناسب لأحد شقي الترجمة وهو الثاني، ويجاب بأن قوله في المسجد متعلق بقوله دعا لا بقوله طعام، فالمناسبة ظاهرة. والغرض منه أن مثل ذلك من الأمور المباحة ليس من اللغو الذي يمنع في المساجد. ومن في قوله
الإعلانات في المساجد، الإعلانات في المساجد مثلا حكم الدعوة إلى الطعام، كانت إعلان لدرس وما يشبهه فهو خير إلى خير، وإن كانت إعلانات لأمور من أمور الدنيا فلا، لأن المساجد لم تبنى لهذا. ويأتي أشياء في داخل أشياء، إعلان لمحاضرة في شيء كبير الحجم من خطاط شهير، ثم الخطاط يضع اسمه في الدعاية، فهذه دعاية للخطاط، والإعلان الأصلي دعاية لدرس، فما الحكم؟ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. عندك الكراتين حقت المناديل فيها دعايات،
التقاويم أحسن الله،
والتقاويم وغيرها فيها دعايات. الذي وضع هذه الدعاية هو صاحب المحل الذي يدعى إليه ولا غيره؟ اللي ينشر محاضرة وجت هذه ليست على باله، يعني التاجر هو اللي جاب هذا الإعلانات، الخطاط هو اللي جاب الإعلانات. لكن هي المقصودة الذي أتى بها للمسجد ما قصده؟ لا، هذه دعاية لنفسه، هذه ما تجوز. لكن لو طالب علم محتسب ومتبرع ومتعاون مع مكتب تعاوني ينشر المحاضرات وينشر الخير بإعلانات، وهذا الشاب يدور على المساجد ويوزع، ما في باله أن هناك خطاط كاتب اسمه ولا شيء مثل هذا، لا يلتفت إليه. نعم.
قال: ومن في قوله منه ابتدائية، والضمير يعود على المسجد، وعلى رواية الكشميهني يعود على الطعام، والكشميهني قال لمن معه بدل لمن حوله، وفي الحديث جواز الدعاء إلى الطعام وإن لم يكن وليمة، واستدعاء الكثير إلى الطعام القليل، وأن المدعو إذا علم من الداعي أنه لا يكره أن يحضر معه غيره فلا بأس بإحضاره معه. وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى، حيث أورده المصنف تاما في علامات النبوة. قال رحمه الله تعالى: باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب القضاء واللعان. اللعان نوع من أنواع القضاء، فهو من عطف الخاص على العام، فيجوز القضاء الأمر العام، وتجوز جميع فروعه من اللعان وغيره. في المسجد بين الرجال والنساء، واللعان لا يكون إلا بين رجل وامرأته، فهو معروف أنه بين الرجال والنساء، ما يتلاعن رجلان أو امرأتان، رجل امرأة يقذفها ويتلاعن. وفائدة اللعان درء الحد ونفي الولد، درء الحد ونفي الولد. قال: حدثنا يحيى وهو ابن موسى قال أخبرنا عبد الرزاق ابن نعم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال بعض الشراح: من هذا يؤخذ أن البلاء موكل بالمنطق، ولو ترك هذا السؤال والعلم عند الله على حسب ما قاله هذا الشارح أنه لو ترك هذا السؤال ما ابتلي. رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ الحاصل أنه لم يلبث حتى جاء وقذف امرأته وقال إنه رأى معها رجلا، فتلاعنا أيقتله؟ له حق يقتله؟ له أن يقتله؟ لا،
شرعنا.
لو جاء رجل في مثل هذه القصة ووجد عند امرأته رجلا أيقتله، وفي الحديث الآخر أيقتله فتقتلونه، الحدود ليست لكل أحد، وإنما هي من خصائص ولاة الأمور. وإلا لو ترك المجال لكل من ادعى أو رأى صادقا أو كاذبا ويقتل صارت الدنيا فوضى. فتلاعنا في المسجد، وهذا الشاهد من الحديث للترجمة: باب القضاء واللعان في المسجد. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله باب القضاء واللعان في المسجد هو من عطف الخاص على العام، وسقط قوله بين الرجال والنساء من رواية المستملي. قوله حدثنا يحيى زاد الكشميهني ابن موسى وكذا نسبه
ابن السكي. لكن هل يحتاج إليه بين الرجال والنساء؟
إذا أطلق
اللعان إذا عرفت حقيقته الشرعية لا نحتاج إلى مثل هذا. نعم.
وأخطأ من قاله ابن جعفر، وسيأتي الكلام على ما يتعلق بحديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه المذكور، وتسمية من أبهم فيه من كتاب اللعان إن شاء الله تعالى. ويأتي ذكر الاختلاف في جواز القضاء في المسجد.
أن رجلا قال: يا رسول الله، هذا المبهم جاء في الصحيحين وغيرهما بأكثر من اسم، ولتكن أكثر من قصة، أكثر من قصة. نعم.
ويأتي ذكر الاختلاف في جواز القضاء في المسجد في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى.
التقاضي في المسجد ما في إشكال، تقاضى بن أبي حدرد ومعه رجل ومعه القصة في الصحيح.
ولما أرد الرجال والنساء كان يريد أن أعم حتى من كون قضاء فقط، حتى أيضا لو كان بين النساء.
على كل حال الترجمة واضحة، وما ترجم به وعليه ظاهر. نعم. هو رأى ريبة، لكنه من بداية الأمر مبتلى إلى نهايته. يعني ما هل معنى أنه إذا رأى ريبة يقول ما أنا برايح للقضاء لئلا أبتلى؟ الأمر أعظم من ذلك. وما والستر ما أمكن هو أولى. إذا رأيت ريبة سرح بالمعروف، والله المستعان. نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة. نعم.
عدم جواز القتل المقصود به هنا قضاء أم دفع الصاعق حماية
الأرض؟ رأى مع امرأته، رجل يجامع امرأته.
لو قتل بدفع الصاعق
ما بصائل، هذا برضاها جاي. لكن لو كان يدافع بالباب وبيدخل قهرا يدخل البيت يجوز قتله لأنه صائل، لكن ليستعد بالبينة القاتل.
شيخ لا أحسن الله عليكم، لو قام مثلا بتصوير رأى زوجته تزني وما شاء الله،
تصوير
تصورها أولا طلب تحليل دي إن إيه الحمض النووي.
على كل حال الـ 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 القضاة والحكام لهم وسائل في الإثبات المعتبرة. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال: أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى مكان، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث والذي قبله، لما جاء أنس بدعوة من أبي طلحة دعي الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي حديث عتبان دعا النبي عليه الصلاة والسلام، في حديث أنس الدعوة للطعام، وفي حديث عتبان نعم دعي للصلاة. ولذا بدأ في حديث أنس بالطعام، وفي حديث عتبان وفي حديث عتبان بادر بالصلاة لأنه دعي إليه. باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء، لماذا؟ لأنه في الأصل مأذون له في الدخول، هذا الأصل مأذون له في الدخول، والصلاة لن تزيد على الجلوس أثرا الذي أذن له فيه، ما فيها أثر بحيث يقال إنك ما زدت على ما أذن لك فيه. فالإذن في الدخول إذن في الصلاة لأنها لا أثر لها زائد على ما أذن له فيه. إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء، قد يقول قائل إنه يصلي في هذا المكان أولى من ذلك المكان، لأن في قرب هذا البيت هذا المكان باب قد ينظر فيه إلى في داخل البيت، ولذلك قال ولا يتجسس، ولا يتجسس، يصلي حيث شاء أو حيث أمر. إذا كان صاحب البيت الداعي للصلاة له هدف يريد بقعة يتخذها مصلى، وإذا صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام البركة توجد وليس كغيره صلى الله عليه وسلم. أو حيث أمر، نعم، أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ فقال فأشرت إلى مكان، هنا أشار إلى مكان معين يعني ليصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام ليتخذه مصلى. فالأصل أنه مأذون له، والإذن يشمل الجلوس والصلاة وغيرها مما لا يتأثر فيه المكان. يصلي حيث شاء أو حيث أمر، أو هذه تنويع ولا شك؟
تنويع.
ها؟
تنويع.
تنويع، إذا لم يؤمر بمكان معين يصلي حيث شاء، وإذا أمر بمكان معين يصلي فيه. ولا يتجسس، في رواية في بعض النسخ ولا يتحسس، يعني بإمكانه أن يتجسس وهو ساجد أو يتحسس، بمعنى أن يستمع للأصوات ويستمع لما يقال، وبإمكانه أن يتجسس بعينه أو بأذنه كما قلنا. فمثل هذه الأمور حساسة في بيوت الناس، إذا دخلها المسلم عليه أن يراعي الأدب الشرعي فيها، فيحفظ سمعه كما يحفظ بصره ويحفظ يده. على كل حال، الآداب الشرعية والمنح المرعية في الشرع تجب مراعاتها، ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو فضل، لكن على المسلم أن يلتزم الأدب الشرعي بجميع صوره. حدثنا قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع، شهاب الزهري، محمود بن الربيع من صغار الصحابة الذي عقل المجة التي مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو، وهو ابن 5 سنين. محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك، عتبان بن مالك كبرت سنه وذهب بصره، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ مصلى في بيته يصلي فيه، وقال لابن أم مكتوم أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب لا أجدك رخصة. وما قال لعتبان أتسمع النداء؟ ها؟ الغالب أنه ما يسمع النداء في بيوت عوف بن مالك بعيد عن المسجد، بخلاف ابن أم مكتوم. وقيل في الجواب أن ابن أم مكتوم أعمى من ولد، والأعمى من ولد سهل عليها التنقل والروحات والجيات والمشاوير، ويخلص نفسه لكن اللي عمي يوم تبر ذا ها يمكن يضيع بيته ها. فرق بين هذا وهذا، لأن بعض المفتونين إذا أورد عليه حديث ابن أمي مكتوم في وجوب صلاة الجماعة أورد هذا الحديث. والله المستعان. هذا كبير الجسم وكبير السن وعمي كبيرا وبيته بعيد، ولا بعد ابن أمي مكتوم أورد أشياء المبصرين ما يطيقونه. نعم. عن إبراهيم بن سعد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن أصلي لك؟ البقعة التي تريد أن تتخذها مسجد تصلي فيها أصلي لك فيها. أن أصلي لك من بيتك؟ قال فأشرت له إلى مكان في هذه الزاوية في تلك الزاوية، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين، يعني بدأ بالصلاة لأنه دعي إلى الصلاة وإن أكل بعدها. وفي حديث أنس بدأ بالطعام لأنه دعي إلى الطعام ثم صلى. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله باب إذا دخل بيتا أي لغيره يصلي حيث شاء أو حيث أمر. قيل مراده الاستفهام لكن حذفت أداته، أي هل يتوقف على إذن صاحب المنزل أو يكفيه الإذن العام في الدخول؟ فأو على هذا ليست للشك. وقوله ولا يتجسس ضبطناه بالجيم، وقيل إنه روي بالحاء المهملة وهو متعلق بالشق الثاني يصلي، وهو متعلق بالشق الثاني. قال المهلب دل حديث الباب على إلغاء حكم الشق الأول لاستئذانه صلى الله عليه وسلم صاحب المنزل أين يصلي. وقال المازري معنى قوله حيث شاء أي من الموضع الذي أذن له فيه. وقال ابن منير إنما أراد البخاري أن المسألة موضع نظر، فهل يصلي من دعي حيث شاء لأن الإذن في الدخول عام في أجزاء المكان فأينما جلس أو صلى تناوله الإذن، أو يحتاج إلى أن يستأذن في تعيين مكان صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ الظاهر الأول، وإنما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دعي ليتبرك صاحب البيت بمكان صلاته فسأله ليصلي في البقعة التي يجب تخصيصها بذلك. وأما من صلى لنفسه فهو على عموم الإذن. قلت إلا أن يخص صاحب المنزل ذلك العموم فيختص، والله أعلم. قوله عن ابن شهاب صرح أبو داود الطيالسي في مسنده بسماع إبراهيم ابن سعد له من ابن شهاب. قوله عن محمود بن الربيع وللمصنف في باب النوافل جماعة كما سيأتي من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن شهاب قال أخبرني محمود. قوله عن عتبان زاد يعقوب المذكور في روايته قصة محمود في عقله المجة كما تقدم من وجه آخر في كتاب العلم.
وش اللي منع محمود؟
من إيش؟
من الصرف.
أنا منعته. سلامك. زاد يعقوب المذكور في روايته قصة محمود في عقله المجة كما تقدم من وجه آخر في كتاب العلم. وصرح يعقوب أيضا بسماع محمود من عتبان. قوله أتاه في منزله اختصره المصنف هنا وساقه من رواية يعقوب المذكور تاما كما أورده من طريق عقيل في الباب الآتي.
عقيل.
أحسن الله عليك. وساقه من رواية يعقوب المذكور تاما كما أورده من طريق عقيل في الباب الآتي. قوله أن أصلي من بيتك كذا للأكثر، وكذا في رواية يعقوب وللمستملي هنا أن أصلي لك، والكشميهني في بيتك، وسيأتي الكلام عن الحديث على الحديث في الباب الذي بعده، والله تعالى أعلم.
صلي على محمد.
صلى الله عليكم. بعض الناس إذا دخل بيتا قد يصور بعض الأثاث أو مكتبه من دون إذن صاحب المنزل.
هو إذا جرت العادة بأن صاحب البيت لا يكره ولا لابد من الإذن. في أمور تعارف الناس على أنها في أشكال. السلام على مرحبا.
هل
من
السنة إذا دخل بيت الواحد يصلي في أي بيت؟
يعني لا. هو مستحيل. إذا دعي. إذا دعي يصلي
شيخ، التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
أي خاص. جعل الله فيه البركة أما غيره.